محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وفيه أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك. ما زال الكلام في الاستدلال على البراءة. كلامنا كان في الدليل الأول من أدلة البراءة. الدليل الأول استدلال بالكتاب العزيز، والمصنف اقتصر على آية التعذيب فقط ولم يذكر أكثر من آية. وقلنا هو يعتبر أن الآية الكريمة أظهر الآيات في دلالتها على البراءة. عليكم السلام ورحمة الله. وحيث أن دلالتها مناقشة، فحينئذ لا موجب للتعرض إلى سائر الآيات الأخرى باعتبار أن هذا حال هو أظهر الآيات، فما ظنك بسائر الآيات الأخرى؟ الاستدلال بالآية الكريمة تقدم، نعيده إجمالا حتى تمهيدا للإشكال عليه. الآية الكريمة: وإن ذكرت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذكرت بعث الرسول، لكن المستدل يقول أن بعث الرسول ليس له خصوصية، لا خصوصية لبعث الرسول، وإنما الخصوصية لوصول التكليف وإقامة الحجة عليه، الخصوصية لبيان التكليف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، كناية عن إقامة الحجة على التكليف. فيكون معنى الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبين التكليف، حتى نقيم الحجة على التكليف. لا يحسن من العقاب ولا يستحق المكلف العقاب حتى يبين إلى التكليف وتقام الحجة عليه ويصل التكليف إلى المكلف. هذا معناه نفي العذاب عند عدم قيام الحجة، نفي العذاب عند عدم وصول التكليف الذي يعني البراءة. وإحنا لا نعني بالبراءة إلا عدم استحقاق المكلف للعقاب على المخالفة للتكليف الواقعي إذا لم يصل التكليف الواقعي ولم تقوم الحجة عليه. هذا الاستدلال بالآية الكريمة. المصنف أشكل على الاستدلال بالآية، وحاصل الإشكال هو أن الاستدلال بالآية الكريمة يتوقف في ضمن ما يتوقف عليه، يتوقف على أن تكون الآية دالة على نفي استحقاق العقاب. حتى يتم الاستدلال بالآية لابد أن يستفاد من الآية أن المنفي هو استحقاق العقاب وحسن العقاب في ظرف الشك، لا مجرد نفي فعلية العذاب. مجرد نفي الفعلية هذا لا ينفع المستدل. حتى يتم الاستدلال بالآية الكريمة لابد أن تدل الآية الكريمة، لابد أن يستظهر من الآية الكريمة نفي الاستحقاق عند مخالفة التكليف الواقعي غير المعلوم وغير الواصل. حتى نثبت البراءة لابد أن نستفيد من الآية هذا المعنى. حتى نثبت البراءة ونقول الشارع المقدس تعبدنا بالبراءة ونفي العذاب ونفي العقاب عند عدم وصول التكليف، إذا شكينا في حلية لحم الأرنب ولم نكن عالمين بالحرمة الواقعية، فإذا تبين بالواقع الحرمة الشارع لا يعاقبنا. يعني شنو لا يعاقبنا؟ يعني لا نكون مستحقين للعقاب. حتى تتم دلالة الآية الكريمة على البراءة لابد من استفادة نفي استحقاق العقاب. هذا ليش نقوله؟ نقول ذلك لأن النزاع بين الأصوليين وبين الإخباريين هو في هاي المسألة، في مسألة استحقاق العقاب وعدم استحقاقه. وقع الخلاف بين الأصوليين وبين الإخباريين في أن مخالفة التكليف الواقعي غير الواصل هل تقتضي استحقاق العقاب أو لا؟ الإخباريون قالوا نعم، ولذلك هم التزموا بالاحتياط في موارد الشك. الإخباريون قالوا بأنه في موارد الشك الأصل الجاري هو الاحتياط، إذا شككنا في حلية لحم الأرنب وحرمة لحم الأرنب لا نقتحم الشبهة، هم هكذا قالوا، قالوا هاي شبهة لابد من عدم اقتحامها ولابد من الاحتياط بالإحاطها، وإلا إذا اقتحم المكلف الشبهة يكون مستحقا للعقاب، فالتزموا بلزوم الاحتياط. في قبال ذلك اللي قاعد نستدل إليه الأصوليون التزموا بالبراءة في موارد الشك، وأن المكلف لا يستحق عقابا فيما إذا خالف التكليف الواقعي غير الواصل. فإذا محور النزاع ونكتة النزاع في استحقاق وعدم استحقاق العقاب، هذا اللي المفروض نستفيده من الآية الكريمة. ولا ينفع في الاستدلال مجرد أن نثبت نفي الفعلية، هذا نفي الفعلية ليس هو مورد النزاع، وحينئذ نقول لكي تتم دلالة الآية لابد من استفادة نفي الاستحقاق. المصنف يقول في مقام إشكاله لا مجال للمستدل لإثبات ذلك، لا يمكن للمستدل أن يثبت نفي الاستحقاق من الآية الكريمة. الآية الكريمة قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المنفي هو فعلية العذاب، وما كنا معذبين، ما كنا معذبين هذا اللي يفهم منه هي ظاهرة في نفي الفعلية، نفي فعلية العذاب، ومن مجرد نفي فعلية العذاب لا يمكن أن نستكشف نفي الاستحقاق الذي هو مورد النزاع بين الأصوليين وبين الإخباريين. حتى تتم الآية ويتم الاستدلال بالآية لابد من استفادة نفي الاستحقاق، هذا ما يمكن استفادته من الآية الكريمة. الآية الكريمة غاية ما تدل عليه نفي فعلية العذاب، وأن الشارع المقدس لا يعذب، لا يعذب ما لم يقم الحجة، ما لم يبين التكليف هو لا يعذب. أما لما لا يعذب؟ هذا يحتمل أن يكون لأجل عدم حسن العذاب في صورة الشك وعدم استحقاق العقاب، كما يمكن أن يكون لشيء آخر، يمكن أن يكون من باب التفضل ومن باب الامتنان ومن باب العفو، مع أن العبد مستحق للعقاب لكن هو مع ذلك لا يعذب ولا يعاقب منة وتفضلا وعفوا. فإذا الآية الكريمة غاية ما تدل عليه نفي فعلية العذاب، أنني لا أعذبك، أما لما لا تعذبني؟ قد لا يكون قد يكون نفي فعلية العذاب ناشئا من عدم الاستحقاق وعدم حسن العقاب، وحينئذ يتم الاستدلال بالآية، وقد لا، قد يكون ناشئا من شيء آخر، قد يكون ناشئا من العفو ومن الامتنان، وحينئذ لا يكون نافعا في الاستدلال. الآية الكريمة ظاهرة في نفي فعلية العذاب، ونفي الفعلية لا يستلزم نفي الاستحقاق. ليش؟ لأن نفي الفعلية أعم من نفي الاستحقاق، ومن الواضح المعلوم أن الأعم لا يثبت الخاص. نفي الاستحقاق، نفي الفعلية عفوا، هذا أعم إلى مناشئ عديدة، واحدة من مناشئ عدم الاستحقاق، واحدة من مناشئ المنة والعفو واللطف. فالمجرد أن ينفي الشارع المقدس فعلية العذاب، هذا ما يمكن أن نستكشف منه نفي الاستحقاق حتى ينفعنا في مقام الاستدلال وفي مقام مواجهة الأخباري الذي يقول بالاحتياط. نفي الفعلية أعم من نفي الاستحقاق، لا يمكن أن نثبت نفي الاستحقاق المطلوب المدعى من مجرد نفي الفعلية، هذا استدلال بالأعم على الأخص وهو لا يجوز. نعم إذا كانت هناك ملازمة، إذا كانت هناك ملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق، نعتمد على الملازمة وننتقل إلى نفي الاستحقاق ونثبت الاستدلال بالآية الكريمة. لكن إحنا الآن ندعي عدم وجود ملازمة، ليش؟ لأن نفي الفعلية أعم من نفي الاستحقاق، وهذا من أبرز موارد ما يذكر دائما إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. نقول ما يدريك، لعل الشارع المقدس إنما نفى فعلية العذاب لاحتمال أن المكلف يستحق العقاب في ظرف الشك، لكن إنما نفيت فعلية العذاب من باب اللطف والمنة والعفو. هذا الاحتمال يكفينا، بل أكثر من ذلك. نقول مو فقط أن الآية ظاهرة في الفعلية، الآية ظاهرة في الفعلية، يكفينا مجرد الاحتمال. نقول ألا يحتمل أن يكون العذاب المنفي في الآية وما كنا معذبين، ألا يحتمل أن يكون هو الفعلية، فعلية العذاب؟ هذا مجرد احتمال يكفينا. وحينئذ تعود الآية الكريمة مجملة، نقول لا نعلم المقصود من العذاب المنفي في الآية الكريمة، هل هو فعلية العذاب أو استحقاق العقاب حتى ينفعنا في الاستدلال. يحتمل أن يكون المنفي الفعلية، هذا الاحتمال أيضا ينفعنا في إبطال الاستدلال بالآية الكريمة حتى تكون مجملة. ليش؟ لأن الخصم هو الذي ينبغي، الخصم من الخصم المستدل، المصنف قاعد يشكل على الاستدلال، المستدل بالآية الكريمة على البراءة هو الذي لا بد أن يتكلف إثبات نفي الاستحقاق، وأن الآية الكريمة ظاهرة في نفي الاستحقاق. ومجرد أن يتطرق احتمال نفي الفعلية، هذا يكفي في إبطال استدلال المستدل. وهكذا يتضح عدم تمامية الآية الكريمة في إثبات المدعى، في إثبات نفي الاستحقاق، وبالتالي إثبات البراءة. ومن هنا المصنف ما تعرض إلى سائر الآيات، هاي في الحقيقة أظهر الآيات الكريمة في نفي العذاب عند الشك وعند عدم بيان التكليف. وإذا كان هذه الآية أظهر الآيات، فلا مجال للتعرض إلى سائر الآيات الأخرى. هذا إشكال المصنف. قال وفيه، يعني في الاستدلال بالآية الكريمة، وفيه أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده. وفيه أن نفي التعذيب، هذا أي تعذيب؟ أحسنتم، الفعلي، نفي فعلية التعذيب، وأن الله تبارك وتعالى أخبر بأنني لا أعذب عذابا فعليا، هذا نفي التعذيب قبل إتمام الحجة وقبل بيان التكليف ببعث الرسل لعله كان من باب المنة ومن باب العفو. فإذا كان من باب المنة لا من باب نفي الاستحقاق، لا تدل الآية على ما نحن فيه، على نفي الاستحقاق الذي هو مركز الخلاف والنزاع بين الأصولي والإخباري. لعله كان منة منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك، مع استحقاقهم للتعذيب. وحينئذ بعد يتم كلام الإخباري، الإخباري يقول يستحقون العذاب، ولكن الشارع من باب العفو والمنة أسقط العذاب. شوفوا شو يقول إخواني، لعله هذا مجرد إبراز هذا الاحتمال كافي. احنا ما نريد نقول أن نفي العذاب هو من باب المنة قطعا جزما، نحن لا نكلف أن نستظهر هذا المعنى، وإنما مجرد أن نبرز هذا ولو على سبيل الاحتمال المعتد به، هذا كاف في إبطال استدلال المستدل. ثم قال ولو سلم، هاي الفقرة الآتية إلى آخر الاستدلال بالآية الكريمة، هاي الفقرة تعريض بالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري، قبل أن نبين كلام الشيخ الأنصاري، صار عندنا استدلال للأصولي القائل بالبراءة، وإشكال على الاستدلال. من اللي ذكر الإشكال؟ المصنف. الشيخ الأنصاري أراد أن يتمم الاستدلال بالآية الكريمة حتى لا يطلع المطلب من إيدنا. إخواني، عندنا استدلال بالآية الكريمة وعندنا إشكال من المصنف. الآن الشيخ الأنصاري أراد أن يتمم الاستدلال في مقابل كلام المصنف، هذا الإشكال اللي ذكر. الشيخ الأنصاري أراد أن يتمم الاستدلال وقال نحن يكفينا أن نفهم من الآية الكريمة نفي الفعلية. تمو تقول أن الآية الكريمة ظاهرة في نفي الفعلية، خلينا نسلم. الشيخ الأنصاري في مقام تتميمه للاستدلال بالآية الكريمة يقول يكفي نفي الفعلية في إتمام الاستدلال بالآية الكريمة، وذلك لأن الخصم الإخباري الذي يدعي الاحتياط وعدم البراءة في موارد الشك هو الخصم يعترف بوجود ملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق. شو تريد بعد؟ هو ذا الخصم راضي، الخصم يقبل، الخصم يعترف بوجود ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق. حينئذ حتى إذا كانت الآية الكريمة ظاهرة في نفي الفعلية كما يدعي المصنف الذي أشكل على الاستدلال، مجرد أن تكون الآية الكريمة دالة على نفي الفعلية ننتقل ببركة الملازمة التي يعترف بها الخصم، ننتقل إلى نفي الاستحقاق، وحينئذ تدل الآية الكريمة بضميمة الملازمة تدل على نفي الاستحقاق، وبالتالي تدل على البراءة. احنا مو نريد بالأخير نتوصل إلى نفي الاستحقاق في ظرف الشك. نعم، الآية لوحدها لا تكفي، الآية لوحدها تكفي لنفي الفعلية، ولكن بضميمة الملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق التي يعترف بها الخصم نستفيد. احنا مو قلنا في بيان الإشكال، بيان إشكال المصنف، نعم لو كانت هناك ملازمة بالأخير هيك قلنا، لو كانت هناك ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق أمكن تتميم الاستدلال. هو الخصم يعترف، الإخبار يعترف بوجود ملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق. يعني بتعبير مختصر نقول هو الخصم أعان على نفسه، هو بتسليمه للملازمة يعيننا على نفسه في إثبات البراءة، وبالتالي يمكن أن نستفيد البراءة من نفس الآية الكريمة. يبقى كيف نستفيد أن الخصم اعترف بالملازمة؟ شلون أن الخصم يعترف بوجود ملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق؟ الشيخ الأنصاري بيّن أن الوجه في استكشاف اعتراف الخصم بالملازمة هو أن عمدة أدلة الإخباريين كما سيأتي إن شاء الله في دعواهم على لزوم الاحتياط، عمدة أدلتهم ما يعبر عنه بروايات التثليث. روايات التثليث الأمور ثلاثة: أمر بين رشده، وأمر بين غيه، وشبهات. والروايات أمرتنا باجتناب الشبهات الذي يعني الاحتياط، استدلوا بروايات التثليث. في روايات التثليث الروايات تدل على أن من يقتحم الشبهة يقع في الهلكة. شنو المقصود من الوقوع في الهلكة؟ المقصود من الهلكة فعلا، المقصود الوقوع في الهلكة فعلا وفي العذاب والعقاب فعلا. فإذا انتفت الفعلية، هم قالوا لا موجب حينئذ للالتزام باستحقاق العقاب. وإذا ما اقتحم الشبهة وما كان العقاب فعليا، فبعد على شنو نقول أن المكلف يستحق عقابه؟ هو بمجرد نفي الفعلية ننفي الاستحقاق، بعد لا مقتضية لأن نقول باستحقاق للعذاب. شوفوا استدلال كلش بسيط. هي الروايات هيك ذكرت: ومن اخذ بالشبهات هلك من حيث لا يعلم. هلك شنو فعلا؟ روايه ظاهره في الفعليه، هلك فعلا واستحق العقاب فعلا وعوقب فعلا. زين، فاذا ما كان هناك فعليه للعذاب والعقاب، ليش ما كان؟ لانه هو لم يقتحم الشبهه. فاذا اي مقتضى حينئذ للاصرار على استحقاق العقاب؟ هو بمجرد ان تنتفي الفعليه ينتفي الاستحقاق. فاذا هناك ملازمه بين نفي الفعليه وبين نفي الاستحقاق، هكذا فهم من كلماتهم. هذا يعني انهم اعترفوا بالملازمه، ومع اعترافهم بالملازمه حينئذ نقول الايه الكريمه اذا دلت على نفي الفعليه بضميمة الملازمة نستنتج نفي الاستحقاق وهو معنى البراءة. هاي عبارة الشيخ الأنصاري أقرأها فقط، لأن المصنف أشار إشارة بعيدة. هيك قال الشيخ الأنصاري في الجزء الثاني من الفرائد صفحة 23-24، قال: ثم أنه ربما يورد التناقض على من جمع بين التمسك بالآية في المقام وبين رد من استدل بها لعدم الملازمة، هو المصنف. يعني مو نريد نقول أن الشيخ الأنصاري ناظر للمصنف، لا، وإنما هو المصنف أيضا أنكر الملازمة، لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بأننا في فعلية التعذيب أعم من نفي الاستحقاق. هيك ردوا الاستدلال: فإن الإخبار بنفي التعذيب إن دل على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني، وإن لم يدل. هاي العبارة بأن نفي فعلية التعذيب أعم من نفي الاستحقاق. يقول: ويمكن دفعه منه الشيخ الأنصاري، يمكن دفع هذا الإشكال بأن لا ملازمة وأن نفي العذاب أعم من نفي الاستحقاق، ويمكن دفعه بأن عدم الفعلية يكفي في هذا المقام، لأن الخصم يعني الإخباري يدعي أن في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلا. شوفوا العقاب فعلا في شنو؟ في ارتكاب الشبهة يقع في العقاب فعلا من حيث لا يعلم، كما هو مقتضى رواية التثليث ونحوها التي هي عمدة أدلتهم. ويعترف الخصم يعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية. هذا اللي نقله المصنف اللي الآن راح نقرأه. يقول: ويعترف، يعني الخصم يعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية. يعني يقول نفي الفعلية يستلزم نفي الاستحقاق، فإذا أكو ملازمة. يقول: فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية. هذا اللي يقوله الشيخ الأنصاري. قبل أن نجاوب، هاي رواية التثليث، نقلت فد رواية من الروايات، في رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيره فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ، هاي مورد الاستدلال، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. هذا اللي أشار إليه الشيخ الأنصاري. هذا كلام الشيخ الأنصاري. قلنا المصنف عرض بكلام الشيخ الأنصاري وأجاب عن كلام الشيخ الأنصاري بجوابين. سأل الآن بينا فقط كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول أن الخصم هو ذا اعترف بالملازمة، بعد يتم الاستدلال. نستفيد نفي الفعلية من الآية، ونستفيد نفي الاستحقاق من الملازمة، وبالتالي يتم الاستدلال بالآية على البراءة. المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول: هذا الكلام لو سلمنا مع الشيخ الأنصاري أن الخصم يعترف بالملازمة وعلى أساس الملازمة وبضميمة الملازمة نتمم الاستدلال بالآية. المصنف يقول هذا الاستدلال سوف لا يكون استدلالا من باب البرهان والدليل، سوف لا يكون دليلا وسوف لا يكون برهانا. قرأنا في الجزء الثالث من أصول من منطق المظفر شنو البرهان. البرهان هو الدليل القياس الذي يعتمد على اليقينيات. هذا الكلام إذا ضمينا إلى الاستدلال الملازمة لمجرد اعتراف الخصم بالملازمة، ونحن لا 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 نرتضي الملازمة، هذا سوف لا يكون دليلا، سوف لا يكون برهانا، وإنما سوف يكون جدلا، راح يدخل في باب الجدل، يخرج من باب البرهان ويدخل في باب الجدل. اللي الجدل شنو تعريفه؟ هو القياس الذي يعتمد على المشهورات والمسلمات. فإذا أنت أدخلت في ضمن قياسك مقدمة وآمنت بالنتيجة لمجرد أن الخصم يؤمن بتلك المقدمة ويسلم تلك المقدمة، هذا بالحقيقة ليس برهانا وإنما هذا جدل. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، هذا شنو مشكلته؟ مشكلته أننا لا يمكن أن نعمل فيما بيننا وبين ربنا بالبراءة لمجرد أن الخصم يعترف بالملازمة، ولمجرد أن الخصم يعترف بالمقدمة ويسلم المقدمة ونستدل ونتمم الاستدلال على البراءة. هذا لا يكفي في مقام العمل، في مقام الاستدلال إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب ما يمكن أن نقول بالحلية ونقتحم. ليش؟ لمجرد أن الخصم يعترف، هذا سوف يكون جدلا ولا يكون برهانا، وبالتالي لا ينفعنا في مقام العمل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، المصنف يقول نحن لا نسلم أن الخصم يعترف بالملازمة. شوية دقيق هذا أخوان، لا نسلم أن الخصم يعترف بالملازمة، ولذلك المصنف قال لو سلم. أولا نسلم نقول لكن ما يفيدنا، يصير جدل مو برهان. ثانيا نحن لا نسلم أن الخصم يعترف بالملازمة لأن الخصم لا يدعي أكثر من أن الاقتحام في الشبهة هو حال فعل الحرام، وهذا اللي يدعي الخصم الإخباري. يقول من ارتكب من اقتحم الشبهة يكون حال من ارتكب الفعل الحرام. في شنو؟ في أن كل هما يستحق عذابا، مثل ما أن من يشرب الخمر والعياذ بالله يستحق عقابا، الذي يقتحم الشبهة ولا يتورع في مورد الشك والاشتباه الإخباري القائل بلزوم الاحتياط هو أيضا يلتزم بأن هذا يستحق عقابا، وأقصى ما يمكن أن يدعيه ذلك. ولا يمكن إليه أن يدعي، شوفوا أخواني، لا يمكن إلى أن يدعي أن من يقتحم الشبهة يكون أسوأ حالا ممن يقتحم الحرام. ليش؟ لأن إحنا إذا نسأل الإخباري نقول له ما قولك في من شرب الخمر، شي جاوبنا؟ جاوبوني، شي يقول الإخباري؟ يقول يستحق عقابا، يستحق عقابا. زين، نقول له ما ظنك في من اقتحم شبهة؟ ما يمكن أن يقول يستحق عقابا فعلا، يعاقب فعلا. فيكون شنو؟ يكون من اقتحم الشبهة أسوأ حالا ممن فعل حراما ثابت الحرمة، ما يمكن أصلا. فهو في الحقيقة كل ما يقول أن من يقتحم الشبهة هو يستحق عقابا كما كان من يفعل الحرام يستحق عقابا، وما يمكن إلى أن يميز ويفرق يقول الذي يفعل الحرام يستحق عقابا والذي يقتحم الشبهة يعاقب فعلا. على أساس شنو؟ على أساس أن من اقتحم الشبهة وقع في الهلاك من حيث لا يعلم. هلاك يعني شنو قلتوا؟ قلتوا هلاك فعلي. لا، الأمر ليس كذلك، ولا يمكن أن يدعي ذلك. لا يمكن أن يدعي أن من يقتحم الشبهة يستحق، أو لا تقول يستحق بعد، قول يعاقب فعلا، ما له معنى هذا. ليش؟ لأن هذا حينئذ سوف يكون مقتحم الشبهة أسوأ حالا من يفعل الحرام الذي ثبتت حرمته مثلا بالدليل. هو في الحقيقة يقول من يقتحم الشبهة، هذا مقصوده، من يقتحم الشبهة حال من فعل الحرام، في أنه فعل ما يقتضي، فعل ما يقتضي العقاب، فعل ما يستوجب عقابا. أما العقاب الفعلي هو لا يمكن أن يدعيه، لا يمكن أن يدعي، لأن ادعاء العقاب الفعلي هذا خلاف ما ثبت بالأدلة من انفتاح باب التوبة، وخلاف ما ثبت بالأدلة من أن فعل الحسنة يمحو السيئة. أما إحنا نقول له مجرد أنت أن تقتحم شبهة يعني أنك تعاقب عقابا فعليا، هذا غلق والعياذ بالله لباب التوبة على العبيد، وغلق لباب أن من فعل السيئة جبت، من فعل الحسنة جبت الحسنة السيئة، وغلق لباب العفو والشفاعة وكل الأبواب المفتوحة لأن يرجع العبد إلى ربه. هو ما يمكن إلا أن يلتزم بذلك. لا نسلم مع الشيخ الأنصاري أن الخصم يدعي الملازمة، وأن نفي الفعلية يستلزم نفي الاستحقاق. اللي فهم الشيخ الأنصاري الملازمة من نفس استدلال الخصم بروايات التثليث وأن من اقتحم الشبهة هلك من حيث لا يعلم، اللي فهم هلك يعني هلك فعلا، اللي قال مع انتفاء هلاك الفعلي ينتفي الاستحقاق إذ لا مقتضي للاستحقاق، لاستحقاق العقاب. احنا نقول لا، هاي الروايات لا تدل على أكثر من إثبات الاستحقاق وإثبات المقتضي الذي قد يقترن بالمانع، بل الموانع الكثيرة التي قد تمنع من فعلية العذاب. الذي يفعل الحرام والذي يقتحم الشبهة في نظر الإخباري هو يستحق عقابا، فعل ما يقتضي العقاب. أما عقاب فعلي أو ليس بفعلي ذاك إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا ومن على عبده بالعفو. فإذا نحن ننكر أن الخصم يدعي الملازمة بين نفي الفعلية وبين استحقاق العذاب. هذا ما يذكر في الجواب الثاني. قال وفيه، بل قرينا وفيه، قال ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية كما يدعي الشيخ الأنصاري لما صح الاستدلال بها إلا جدلا. هذا الجواب الأول، لما صح الاستدلال بالآية الكريمة على البراءة إلا من باب الجدل، لأن واحدة من مقدمات الاستدلال هي الملازمة. المنكر عند المستدل المسلمة عند الخصم، وحينئذ يدخل هذا الاستدلال في باب الجدل لاعتماد على المسلمات دون اليقينيات. يقول لما صح الاستدلال بها إلا جدلا، هذا الجواب الأول. جواب الثاني، مع وضوح منع شنو؟ أحسنتم، اعتراف الخصم بالملازمة. نحن نمنع اعتراف الخصم بالملازمة، مو نمنع الملازمة. احنا شنو حتى نمنع ولا نمنع الخصم؟ نمنع اعتراف الخصم يعني نغلق الطريق على الشيخ الأنصاري، نقول لا، الخصم لا يعترف بالملازمة. يقول مع وضوح منع اعتراف الخصم بالملازمة. ليش؟ يقول ضرورة أن ما شك في وجوبه أو في حرمته ليس عند الخصم بأعظم مما علم بحكمه. ما يمكن أن يكون أن اقتحام الشبهة أعظم وأسوأ حالا ممن يرتكب الحرام المعلوم، يقول أن ضرورة أن ما شك في وجوبه أو في حرمته ليس عنده، وهو ليس عند الخصم، وهو من أكابر العلماء ومن الإخباريين، ليس عنده، وهو بأعظم مما علم بحكمه. هذا بعيد جدا أن يقول اللي يقتحم شبهة يستحق العذاب فعلا، وما به مجال. اللي يقتحم الحرام وما علم حرمته هذا إيه فقط يستحق، وقد يعفو وقد لا يعفو عنه. وليس حال الوعيد بالعذاب فيه، ليس حال الوعيد بالعذاب فيما شك في حكمه إلا كالوعيد به، إلا كالوعيد بالعذاب فيه، يعني فيما علم بحكمه. الوعيد بمن يقتحم، الوعيد بالعذاب على من يقتحم الشبهة تماما كالوعيد بالعذاب لمن يقتحم معلوم الحرمة مثلا، تماما في شنو؟ تماما في كونه مقتضي للعذاب، هو في مقام بيان المقتضي للعذاب، أما أن يعفو أو لا يعفو ذاك شيء آخر. ولا نحتم على الله تعالى أنه يعذب فعلا، لا، هذا الأمر ليس صحيحا. ثم قال فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن الجواب الثاني لطيف، هذا الجواب الثاني ليس جوابا صحيحا من الناحية المنهجية الفنية، هذا ليس جوابا منهجيا فنيا. أن نجي في مقابل كلام الشيخ الأنصاري اللي قال أن الخصم اعترف بالملازمة، شنو في الحقيقة وظيفتنا في مثل هكذا مقامات من ناحية فنية منهجية؟ الشيخ الأنصاري ادعى أن الخصم يعترف بالملازمة، وظيفتنا حتى نرد كلام الشيخ الأنصاري هو أن لا نصنع كما صنع المصنف. المصنف قال لا، هاي الملازمة باطلة والخصم لا يعترف بالملازمة، هاي الملازمة باطلة والخصم لا يعترف بالملازمة. هذا قد يكون عند المصنف، المصنف إذا هو تبنى لنفسه وقال أنا أنكر الملازمة، لا يسعني أن أسلم بالملازمة. الملازمة بين شنو؟ بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعام، وأن أكو نسبة العموم والخصوص المطلق. إذا بالنسبة إليه لنفسه نقبل منه، أما أن ينفي الملازمة عند الخصم بتلك الطريقة هذا ليس أمرا منهجيا فنيا. ليش؟ ما يدريك، لعل الخصم يعترف بذلك، لعل الخصم غفل عن تلك النكتة والتزم بالملازمة. الخصم قصر نظر على الرواية، الرواية قالت من اقتحم الشبهة هلك من حيث لا يعلم، وهلك ظاهرة في الفعلية باعتبار ما قلناه مرارا من أن العناوين المأخوذة في الرواية ظاهرة في شنو؟ في الفعلية. هلك يعني شنو؟ يعني هلك فعلا. لعل الخصم غفل عن هذا الأمر والتزم فعلا بأن من اقتحم في الشبهة هو يعاقب فعلا ويهلك فعلا. هذا ليس أمرا عمليا منهجيا أن نجي نتقمص حال الخصم ونستدل نيابة عن الخصم في أمثال المقام، في أمثال المقام، قد في مقامات أخرى يناسب، لكن في مقامنا هذا ليس أمرا مناسبا من ناحية عملية. إحنا لو كنا مكان المصنف شنو اللي نسوي بشكل فني حتى ندفع عن الخصم في مقابل الشيخ الأنصاري؟ نروح إلى كلمات الخصم ونأتي ببعض كلمات الخصم ونستشهد بكلماته على إنكاره للملازمة. يعني لابد من الإتيان بكلمات الخصم التي يفهم منها إنكار الملازمة. فإذا عثرنا على مثل هكذا كلمات هذا هو الذي يكون جوابا، أما مجرد أن نستدل على بطلان الملازمة، كم وكم من المطالب العلمية الباطلة التي التزم بها الخصوم. مو كل مطلب نقيم الدليل على بطلان نقول الخصوم إذن لا يلتزم، من قال؟ لعل الخصم يلتزم بذلك، غفل عن الاستدلال، غفل عن اللازم الباطل، والتزم بذلك. أكابر العلماء يلتزمون بمطالب فاسدة يغفلون عن اللوازم الباطلة. فليس منهجيا علميا فنيا أن نبطل اعتراف الخصم في قبال الشيخ الأنصاري، أن نبطل الملازمة. هذا الجواب الثاني ليس جوابا نافعا، فنبقى نركن إلى الجواب الأول. جواب الأول نقول هذا الكلام لو تم لا يكون نافعا في مقام الاستدلال، سوف يكون استدلالا جدليا ولا يكون برهانا، ومن هنا يتضح بطلان الاستدلال بالآية الكريمة. الآية الكريمة لا تصلح أن تكون دليلا على البراءة، وحيث المصنف وصف الآية الكريمة بأظهر الآيات في دلالتها، هذا منع من أن يتعرض إلى روايات الآيات الكريمة الأخرى التي استدل بها على البراءة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الأدلة على البراءة أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. فرغنا الآن من الدليل الأول، ثم يأتي الكلام إن شاء الله في الدليل الثاني في السنة الشريفة. وصلى الله على محمد وآل محمد.